السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فنستأنف هذا الدرس بعد توقف طويل بسبب الإجازة ورمضان وما بعدها. هذا الدرس أيها الأخوة الذي لا أستطيع أن أعبر عن شعوري تجاهه وعما يجب أن نوليه من عناية، قلت لكم وأكرر هنا من باب التذكير أننا والله وجدنا السعادة والهناء والراحة والفرقان مع كتاب الله جل وعلا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله، كما في مسلم في حديث جابر وفي غيره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولا يمكن أن يتحقق التمسك بكتاب الله جل وعلا إلا من خلال فهمه وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. لقد مرت سنوات طويلة غفلت فيه الأمة عن تدبر كتاب ربها، ثم أقبلت على كتاب الله حفظاً وتفسيراً وتجويداً وضبطاً، ولكنها تأخرت كثيراً فيما يتعلق بالتدبر الذي من أجله أنزل القرآن، لأنه لا يتم العمل الذي هو المراد والغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا بعد تدبر كلام الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول؟ ولهذا فإن التدبر أيها الأخوة قد انطلق والحمد لله في الأمة، وأبشركم أنه بعد آخر درس التقينا به عقد أول مؤتمر عالمي للتدبر، شارك فيه عدد من العلماء قرابة 200 عالم ومتخصص ومهتم بالتفسير والتدبر من أكثر من 40 بلداً. وفي ذلك المؤتمر الذي استمر 3 أيام، عقد قبل رمضان بأسبوع أو 10 أيام، تم الاتفاق على إنشاء أكثر من 30 مركزاً للتدبر في العالم، لم يكن هذا موجوداً من قبل. وكل هذا ترعاه وقامت به الهيئة العالمية لتدبر القرآن التي أنشئت قبل 8 سنوات، ووجدنا الإقبال والحرص والعناية في التدبر، لأننا وجدنا كما قلت لكم أن الأنس والسعادة والهداية هي في تدبر كلام الله جل وعلا. حاولت أن أبحث عن كلمات أعبر فيها لكم عن حبي لكم وعن سعادتي وحرصي والله على سعادة كل واحد منكم، وأن يعيش سعيداً في دنياه وأخراه، لأقول له إنني لا أجد مفتاحاً لذلك وطريقاً لذلك كما أجده في تدبر كلام الله جل وعلا. لا أحصي الرسائل التي جاءتني منكم ومن أمثالكم ممن عني بالتدبر، يقول تغيرت حياتي من خلال التدبر. العجيب أن بعضهم قد يكون يحفظ كلام الله جل وعلا منذ سنوات طويلة لكنه لم يعني بالتدبر، فلذلك كما قال الله جل وعلا عن بعض أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء إلا تلاوة، يتلو القرآن يحفظ القرآن لكنه لا يتدبر لا يعمل به. بينما أثنى الله على طائفة أخرى من أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء يتدبرونه ويعملون به. ما قال لأن لو كان المراد هو التلاوة لقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، لكنه قال حق تلاوته. فبين العلماء أن حق التلاوة هو التدبر ثم العمل. ومن هنا قلت لكم ذكر هؤلاء الأخوة كيف تغيرت حياتهم الشخصية، كيف تغيرت حياتهم في بيوتهم، كيف استطاعوا أن يواجهوا المشكلات التي قد تواجههم على المستوى الشخصي أو في أسرهم أو في عملهم، بل أقول لكم حتى والأمة تعيش هذه الظروف التي تعيشها الآن، الظروف التي تكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب وتداعت عليها الأمم، كل يبحث عن طريق السعادة وطريق النجاة من هذه الفتن التي تعصف بالأمة. النجاة والسعادة والسلامة في كتاب الله جل وعلا يقينا والله، كما سيأتي بيان درجات اليقين في هذه السورة في هذا اليوم. لهذا أقول كلنا ننشد السعادة والهناء والنجاة، وأن يجعل الله لنا فرقانا من هذه الفتن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، نعوذ بالله أن يحال بيننا وبين قلوبنا، والذي لا يتدبر القرآن قد أغلق على قلبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أما الفرقان فهو بتقوى الله جل وعلا، ومكان التقوى مرة أخرى هو القلب. ألا إن التقوى ها هنا، يقول صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدري 3 مرات: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الحق والباطل، تعرف تميز كيف تنجو من هذه الفتن التي تعصف بالأمة. فلعلنا في هذه الدروس القصيرة نملك أو نقف مع مفاتيح، لأننا لو أردنا الوقوف الشامل لطال بنا الزمن، والوقت لا يسعف في ذلك. نستأنف هذا الدرس الذي أسأل الله أن يجعله مباركا وأن يبارك فيكم. والله أيها الأخوة إنني أدعو لكم ولأهلكم ولعوائلكم بسجودي، أسأل الله أن يقر أعينكم بسعادتكم وصلاح أبنائكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا، وأن يقر أعيننا جميعا بانتصار هذه الأمة، والانتصار قادم. قلت في درس الأحد قبل يومين وأقوله الآن: إن الأمة تعيش فترة ذهبية في حياتها، ويتعجب البعض، بل تعجب البعض كيف وأنت ترى تكالب الأعداء وأنت ترى هذه الفتن. أقول نعم، ما تكالب الأعداء إلا لأن الإسلام أصبح له قوة وله تأثير، لو كان ضعيفا ما بالوا فيه. القوي هو الذي يحسب الناس له حسابا، وهو الذي تحشد من أجله الحشود، وعندما ينتهي لا قيمة له. الإسلام له قوة الآن وله مكانة، والعالم كله الآن يجمع أن الفترة القادمة والزمن القادم بناء على ما يرونه من معطيات، ونحن ما نراه من سنن كونية، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما في القرآن، أن الإسلام هو القادم. الجهاد في سبيل الله بأبهى صوره، عندما تقبل الأمة على جهادها على كتاب ربها، عندما يصبح الجهاد عاما، ماذا يكون؟ اليوم بعد صلاة المغرب يلحقني أطفال، 3 أطفال، أظن أكبرهم قد يكون وصل 10، أصلحه الله وإخوانه ووالديه وباركه، ويعطيني مبلغا كبيرا يقول لإخواننا في الشام في الغوطة، مبلغا كبيرا. إذن الأمة كلها مجاهدة، الرجال النساء، هذا فترة ذهبية عظيمة جدا. الأمة عندما تعتز بدينها وبقيمها وتضع الجهاد الحقيقي كما في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي أفغانستان وغيرها في أماكن كثيرة، وليس الجهاد المدعى، فهي أمة عزة وأمة كرامة. وإنما تخلت عن الجهاد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الله عليها ذلا لا ينزع حتى يرجع إلى دينها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعندما تعود الأمة إلى الجهاد ويصبحها همها وهو شاغلها، فإن أمة عزة وقوة. إذن أقول هنا هي تعيش فترة ذهبية. نعم هناك دماء، ولكن يقول الله جل وعلا ولو يشاء الله لانتصر منهم. لاحظوا التدبر، ما قال لنصركم فأنتم منصرون على كل حال إذا أخذتم بالجهاد، بقيتم أو متم. ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لقضى على الكفار لأهلكهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وكما في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء. إذن العيش مع كلام الله جل وعلا فهما وتدبرا، هذا هو طريق النجاة. ولذلك فإننا نقف ونستأنف هذه الدروس حيث آخر درس أخذناه في سورة العصر، واليوم نبدأ مع سورة التكاثر. ونحن نحاول مع الأخوة الكرام الذين يشرفون على هذا الدرس في هذا المسجد المبارك، نحاول أن يكون الدرس بين المغرب والعشاء بإذن الله، ولكن طلبوا مني الإمهال إلى بعد الحج لإعادة ترتيب الدروس بعد تغيير الإجازة، إجازة آخر الأسبوع، فلعله يتيسر إن شاء الله أن تكون الدروس من بعد الحج بين المغرب والعشاء أيسر لكم، وحتى لا نأخذ منكم هذا الوقت بعد العشاء. أما إلى الحج فسنستمر كما بدأنا بعد صلاة العشاء من كل ثلاثاء بإذن الله. هذه السورة أيها الأخوة التي معنا هي سورة ألهاكم التكاثر، ولها 3 أسماء: سورة التكاثر، وقيل سورة ألهاكم التكاثر، وقيل سورة المقبرة حتى زرتم المقابر. ولكل اسم من هذه الأسماء سبب مأخوذ من السورة، ولكن اشتهرت بسورة التكاثر وهو الأشهر، وهي مكية بلا خلاف، ولذلك الخطاب للمشركين. عندما نقول مكية فإن الخطاب ألهاكم أيها المشركون، ألهاكم التكاثر. لكن كل من أخذ بهذا بما أخذ به المشركون فله نصيبه من هذا الوعيد. قيل إنها نزلت بسبب تكاثر في حيين من قريش، كان يتكاثران بالأموال والأولاد حتى وصل التكاثر بينهم في عدد الموتى، فنزلت هذه السورة، وهي تركز على المنشغلين بالدنيا وتكاثرها عن المنشغلين بالآخرة. فألهاهم التكاثر، قال العلماء عن ماذا ألهاهم؟ فهو مخفى في هذه السورة، قالوا ألهاهم عن القرآن وعن تدبر القرآن الذي أدى في النهاية إلى أن يلهيهم عن الإيمان. لأنه عندما انشغلوا عن القرآن الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا عن تدبره، كانت النتيجة أنهم لم يؤمنوا. وإلا لو أنهم تدبروا القرآن واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقلوب واعية لآمنوا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي انشغلت عنها. النسيان هنا مقصود به الإعراض، لأنه قال ومن أعرض عن ذكري، وكذلك اليوم تنسى، نعوذ بالله من هذه النهاية وهذه الخاتمة. ألهاكم التكاثر؟ فالتكاثر هي صيغة مفاعلة، يكاثر بعضهم بعضا، كما نجد الآن صور التكاثر مختلفة، تكاثر في الأموال، تكاثر كما بيّن الله جل وعلا في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، والنتيجة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ينتهي لا شيء. يتكاثرون، ولكل زمن أمر يتكاثرون فيه. اليوم قد يكون التكاثر بالأموال، التكاثر بالأولاد، وهذا قديم، لكن هناك الآن تكاثر من نوع آخر، حتى الأطفال أصبحوا يتكاثرون. هناك من يتكاثر بعدد سياراته، ببيوته، بأمواله، بعدد متابعيه، كل زمن له ما يناسبه. اليوم أقرأ إحصائية أجريت قريبا عن ماذا يشغل بال الشباب، فوجد أن أقل نسبة مما يشغلهم يشغل بالهم هو الاهتمام بالأمة، و78% مشغولين بتويتر والإعلام الجديد، و75% مشغولون بالقنوات الفضائية والبحث عنها. أرقام هائلة، هذا نوع من التكاثر في غير طاعة الله جل وعلا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كما بيّن الله جل وعلا في قصة صاحب الجنتين. فقال ألهاكم، لم يقل يشغلكم، عبر بالإلهاء عن الشغل. قالوا لأن الانشغال قد ينشغل الإنسان بشيء ولا يلهيه، ولكن الإلهاء هو الذي يصرفه. وقالوا أن الإلهاء يكون في القلب، يكون إلهاء للقلب، والشغل قد يكون للجوارح. فلذلك هنا كان ألهاكم التكاثر، أي شغل قلوبكم وصرف قلوبكم عن الحق وعن التبصر بالحق، وذهلتم عن ذلك. فلم يذكر ما هو التكاثر، أي بماذا نتكاثر. قالوا ليكون عاما، فكل ما يتكاثر به الناس في أي زمن، وهذا القرآن دين عالمي وقرآن عالمي ورسالة عالمية، إن هو إلا ذكر للعالمين، فكل ما يتكاثر به يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. ربما ما نتكاثر به نحن هنا غير ما يتكاثر بعض أخواننا في بلد آخر، ربما ما يتكاثر به المسلمون غير ما يتكاثر به الكفار. فلقال ألهاكم التكاثر، المهم أن يكون تكاثرا. والخطورة المنهي عنها هنا من باب التأنيب هو ما يشغل عن ذكر الله وعن طاعته وعن كلامه جل وعلا. أما التكاثر في الطاعات قصد وجه الله جل وعلا فإن هذا ليس مذموما، ذكر الله كثيرا وورد اذكر الله ذكرا كثيرا، بشرط أن يكون خالصا لله جل وعلا. ولكن قد يتكاثر الناس حتى في العلم، كما قال العلماء يتكاثرون في العلم، لكن بعضهم قد يريد الدنيا والعياذ بالله، وهذا يشبله النهي. فكما ينشغل، بل قال العلماء إن الذي يتكاثر بالدنيا أخف من يتكاثر بالعلم ويتفاخر أمام الناس، تفاخر بينكم بالعلم، أو يتكاثر بالعبادة، أو يتكاثر كم أخذ من حجة وكم اعتمر من عمره تكاثرا ليس إخلاصا، كم ختم القرآن من ختمة في رمضان، هذا نوع من التكاثر. إذا لم يقصد به وجه الله جل وعلا ودخله الرياء فهو أخطر من التكاثر في أمور الدنيا، لأن أمور الدنيا لا يدخلها الرياء، لكن هذا يدخلها الرياء وهو الشرك الخفي، فهو باب خطير جدا. قالوا فلم يبين ألهاكم التكاثر، فلم يبين ما هو المتكاثر به ليشمل أي نوع من أنواع التكاثر كائنا كان، حتى لو كان ظاهره عبادة أو نوع من العلم فهو يشمله هذا الزجر والتهديد. وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وهذا فيها لفتات، لأنني سأبين المعاني مع اللفتات التدبرية. أولاً، أن من انشغل في شيء في أول حياته يخشى عليه أن يستمر معه هذا الانشغال حتى مماته. ولذلك ينتبه الإنسان للبدايات، للمقدمات، خوفاً من أن تستمر معه حتى زار مقبره، لأنه يصبح مكبلاً بما اشتهر به. فالإنسان الذي اشتغل بجمع الأموال يصعب عليه أن يتخلى عنها بعد ذلك، وقد يأخذها إذا اشتهر بهذا بطريق الحلال والحرام. فكونه من أول الأمر يحسم أمره ولا يقول سأدخل في هذا الباب ثم أخرج منه، الأمر يختلف. فليحذر الإنسان في مثل هذه المعاني. فإذا البدايات تؤدي إلى النهايات إلا من وفق الله جل وعلا، ويحتاج إلى قوة، لأن الإنسان إذا سلك طريقا واشتهر بشيء عرف به صعب أن يتنازل عنه. ولذلك ماذا قال أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم لحظات الموت يدعو إلى أن يقول لا إله إلا الله، كلمة يحاج بها عند الله، وعندها أبو جهل وعنده من صناديد قريش، أتترك ملة عبد المطلب؟ لأنه نشأ عليها، يكون آخر كلامه ونعوذ بالله من سوء الخاتمة هو على ملة عبد المطلب، مع أنه يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، يعلم هذا ويعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق. لولا الملامة أو مخافة ما سبت لوجدتني ذنبا بذاك مبينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. لكن لأنه اسمحوا لو قلت بعبارة تورط، دخل في هذا الباب وعرف به، كيف يترك ملة آبائه؟ لأن كانوا يتفاخرون باتباع ملة الآباء. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. هذه اللفتة الأولى، الوقفة حتى زرتم المقابر. فاحذر من أول الطريق، يسهل عليك أن تمضي في الطريق الحق. لا تقول سأمشي مع هذا الطريق ثم أتركه. اليوم جاءني سؤال، يقول صاحبه إنني أحمل شهادة عليا ولم أجد إلا وظيفة لا تليق بمقام، راتبها قليل لا يكفيني، ووجدت لاحظ راتبا ضخما وفرصة عظيمة في بنك الربوي، في البنك الأمريكي كذا، وأنا الآن أريد أن أدخل في هذه الوظيفة على أن أتركها بعد فترة متى ما وجدت وظيفة أخرى. فقلت له اتق الله، اتق الله، أين أنت من قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن أردت من الاستشهاد هنا أنه لو دخل ربما في هذه الوظيفة مع أن محرم ابتداء قد يصعب أن يخرج منها، سيجد المغريات، سيجد المال، سيصعب. وكم من الناس نصح الآن وهو في مسؤولية كبرى في بعض البنوك الربوية ما خرج، عجز، مع أنه يعرف أنها ربا، يمارس الربا المحرم. فالبدايات تؤدي إلى النهايات، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثانيا، لاحظوا قال زرتم المقابر، عجيبة هذه اللفتة. اليوم ذهبنا بعد صلاة العصر لامرأة توفيت رحمها الله وما بعد الجنازة إلى المقبرة، نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. فقلت لبعض الأخوة وهو الآن يسمعوني، درسنا اليوم عن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قلت ليس أنا وأنا وأنت المقصودين بهذه الزيارة، وإن قال بها بعض المفسرين، الزيارة لمن قبر الآن. وهناك الذين قلت لهم نزلت عليهم هذه السورة منذ 1400 عام، والله أعلم كم سيبقون إلى قيام الساعة إلى يوم الحشر حتى يخرجوا من القبور، سماها الله زيارة. بل الذين قبل نزول هذه السورة من عهد آدم عليه السلام في قبورهم سماها الله زيارة، معنا آلاف السنين. إذن
إذا كانت هذه الآلاف السنين تسمى زيارة والزائر لا بد أن يرتحل. حتى قال أعرابي لما أعرابي، لكن يعرف الفصاحة، قد لا يكون عنده ذاك العلم لكن عنده فهم بكلام الله بلغة فصيحة. قال لا بد للزائر أن يرتحل، الزائر ما يطول. إذا زارك إنسان أو زرت إنسان لحظات. ثم قلت مرة أخرى، إذا كان الذي يبقى في القبر ولو آلاف السنين يسمى زائرا، ماذا كيف نصف الدنيا التي كل 30 أو 40 سنة أو 50 أو 60 أو 70، والقليل من يتعدى 70 أو 60 كما في الحديث، وقليل من أمتي من يبلغ ذلك. إذن ماذا تقول عن هذه العمر القصير؟ إذا كانت إقامة في القبور التي آلاف السنين تسماها الله زيارة، سماها الله زيارة بالنسبة للآخرة وطولها التي لا تنتهي أبدا خالدين فيها، نسأل الله يجعلنا من خالدين في الجنة، فكيف نقول عن الدنيا التي سنوات قصيرة؟ انظر ما مضى من عمرك، طال أو قصر كأنه لحظات، كل بحسب عمره. لو سألت رجلا معنا عمره 70 سنة قلت ما مضى من عمرك كم هو؟ قال هو قليل. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا مر على امرأة قديم، القصة طبعا ليست في أمتنا، تبكي على ولدها، فقال يا أمة الله لما تبكي؟ قالت أبكي على شباب كانت عند قبر ابنها، وإلا بالنسبة لهذه الأمة لا تجوز زيارة القبور للنساء. فقالت أبكي على شباب ابني. قال كم عمره؟ قال 360 سنة، يعني كان في السابق يعمرون، نوح عليه السلام لبث في قومه 950 سنة، هذا لبث في قومه، ما لا نعلم كم حياته، هذا فقط مقدار دعوته في قومه. قال لها، وقد يكون قرأ هذا في الكتب، يعني في الكتب المنزلة، ستأتي أمة أعمارها بين 60 و70، هي تبكي على شباب ابنها عمره 360 سنة أو 350. قالت لو أدركت، طبعا باب المبالغة، لو أدركت هذه الأمة لقضيت هذا العمر في سجدة، لأن أكيد عمره يمكن 700 سنة 800 سنة، فعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، أعذر الله إلى رجل أجل أجله إلى 60، هذا اللي بلغ 60 قد أجل الله أجله، فما بالك بالذي بعد 60؟ فنحن نعيش فترة يسيرة حتى زرتم المقابر. ثم بعد ذلك قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وقبل أن أغادر ذلك قال العلماء أيضا إذا كانت أيضا زيارة دليل على البعث والنشور، لأن كفار قريش كانوا ينكرون البعث، قال من يحيي العظام وهي رميم، هكذا كانوا يقولون، فإذا كنا عظاما نخرة، كانوا ينكرون البعث. قال العلماء في قوله تعالى زرتم المقابر دليل على البعث والنشور من تدبرها، لأن الزائر لا بد أن يرتحل، لا بد أن يخرج، أين يذهب؟ يذهب إلى الحشر. فهذه الدلالة أيضا في هذه الآية، والله أعلم. قال يقول الله جل وعلا حتى زرتم المقابر، ما قال حتى تزوروا المقابر، قال العلماء لتحقق الوقوع، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، مع أنه ما جاء، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع. حتى ما قال حتى تزوروا المقابر، قال حتى زرتم المقابر، دليل على أن كل واحد منا سيزور المقابر. فماذا أعد لهذه الزيارة؟ هذه كلها من هذه المعاني لهذا الجانب. ولذلك ذكر العلماء أن من أراد أن يتذكر هذه الآية أن يحرص على الصلاة على الأموات، وأن يحرص على الذهاب إلى المقبرة، بل ذكر بعض العلماء قال أن يحرص إن استطاع أن يشاهد المحتضرين كما قد يكون في مستشفى أو قريب له، لأن هذا فيه موعظة بليغة جدا. كم يحزن الإنسان عندما يسأل بعض الأخوة يقول متى تزور المقبرة؟ قد يقول تمر السنة والسنتان وهو ما زار القبر. بل إنني سألت البعض متى تزور والدك في القبر، متى تزور في قبره وهو مشروع. زوروا القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكركم الآخرة. فكيف بزيارة الوالدين وغيرهم؟ قال قد تمر السنة والسنتان ما زار والده. وهذا جفاء في الحقيقة، هذا جفاء. أن الإنسان نعم لا يجوز شد الرحال من أجل زيارة المقابر، لكن في بلده يزور والده إذا كان والده في بلد آخر. يقول أحد طلاب العلم سمعت نصيحة بليغة من زوجتي، يقول أثرت بي كثيرا واتخذتها منهجا. إذا كانت المرأة امرأة صالحة فإنها تعين زوجها على الطاعة، مع أن زوجها طالب علم. يقول قالت له وأبوه توفي في المدينة التي يقوم فيها وأمه في مدينة أخرى وهو يذهب كثيرا لتلك المدينة. قالت له أليست الوالدة لها حق مثل الوالد أو أكثر؟ أمك ثم أمك ثم. قال بلى. قالت ألاحظك أنك تزور والدك كثيرا ولكنك لا تزور والدتك. قال ما يجوز شد الرحال؟ قالت لا، ألاحظك تذهب إلى المدينة التي فيها والدتك وتمكث فيها أيام وترجع ما زرت قبر والدتك. قال صحيح. يقول من بعد ذلك لا أذهب إلى تلك المدينة إلا لا. يقول أذهب لغير زيارة القبر قطعا إلا أزور والدتي، تأثيرا من نصيحة زوجته. وهكذا تكون الزوجة الصالحة تعين زوجها، وهكذا يكون الزوج الصالح يعين زوجته على الطاعة ولا يكون سببا لتأخيرها. إذن يكون هذا زيارة القبور تذكر الآخرة حتى زرتم المقابر. لكن هنا بعد الزيارة المرادة هنا ما ينفع، انتهى العمل وبقي الجزاء، فلننتبه لمثل ذلك. بارك الله فيكم. قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا كلمة ردع وزجر، كلمة ردع وزجر. قال العلماء إن كلا وتكرارها قيل تأكيدا، والقول الآخر أنها ليست تأكيدا، بل الأولى كلا سوف تعلمون عند معاينة الموت، وثم كلا سوف تعلمون إما في القبر أو في الآخرة. وهنا قال الله جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين. قال العلماء ثلاث درجات، العلم ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، درجات مرتفعة. وذكروا مثال هنا، قالوا علم اليقين كلنا نعلم أن الموت حق، هذا اسم علم اليقين. قالوا فإذا رأى الإنسان الملائكة، نسأل الله أن نرى ملائكة الرحمن عند النزع، قالوا هذا عين اليقين. فإذا حل به الموت النزع هذا حق اليقين. فهي ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين أعلى وحق اليقين أعلاها، وكلها وردت في القرآن. هنا ورد النوعان، عين اليقين وعلم اليقين، وورد في سور أخرى حق اليقين في أكثر من موضع. إذن علينا أن ننتبه لهذه الدرجات العظيمة في درجات العلم، ولها أمثلة كثيرة كما بيّن العلماء. والتأكيد هنا كل تأكيد لحصول هذا العلم، وهذا ماذا سيكون. وقيل قال كلا لو تعلمون، قال كلا لو تعلمون علم اليقين، نكر أو لم يبين، أخفى ما هو الذي سنعلم به للتهويل ولبيان أن الأمر عظيم وشأن عظيم. لأن هذه السورة كلها قامت على الموعظة والتهويل والتخويف والتشديد، ونحن نمر بها ويقرأها الإمام أو نقرأها ولا نقف، أو الكثير منا لا يقف عند هذه الدرجات. ثم يقول الله جل وعلا في ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إخوتي أحبتي، صحيح هذه الآية نزلت في مكة، لكن في المدينة خرج النبي كما في الحديث الصحيح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام فلقي أبا بكر، قال له: ما أخرجك؟ قال: والله أخرجني الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والله ما أخرجني إلا الجوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرض عليه الصلاة والسلام ذهبا ويأبى. فسار فإذا عمر رضي الله عنه قد خرج: ما أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة، يخرجهم الجوع، لا يجدون شيئا يأكلونه. ثم قال: انطلقوا. فذهبوا إلى أحد الصحابة ودخلوا عليه، ثم جاء لهم بعذر وقال: ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم. ثم بدأوا يأكلون من هذا العق، من هذا الرطب الطيبة. ثم ذهب أخذ السكين المدية فأراد أن يذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح حلوبا، شاة حلوبا. فذبح لهم وطبخ وأكلوا. فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النبي، خرجتم ما أخرجكم إلا الجوع، ثم لقيتم هذا النعيم، هذا الرطب، هذا البلح، هذا اللحم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لأبي بكر وعمر وهو معهم أنهم سيسألون عن هذا النعيم، وهو مرة يحدث أو نادرا ما يحدث في حياتهم، ماذا نقول عن النعيم الذي بين أيدينا؟ ولذلك هذا له إشارة، ماذا فعلنا بهذا النعيم؟ هل استعنا به على طاعة الله؟ هل أدينا حق الله جل وعلا؟ هل ساعدنا أخواننا في الشام أو في غيرها من مواطن الجهاد الحقيقية؟ هل وهل أسئلة كثيرة، بل أعظم من ذلك من يستعين بهذه النعم على معصية الله جل وعلا. تجد يشتري بهذه الأموال بهذه النعم ما حرم الله من آلات اللهو وغيرها، من ويدخل قنوات فضائية محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، عن عمره ماذا أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تسأل عن الاكتساب وتسأل أيضا عن الإنفاق، قد يكون كسبك حلالا لكن البعض قد يستعين بهذا الكسب على ما حرم الله جل وعلا. ولذلك هذه السورة مرة أخرى أعود على بعض الوقفات السريعة لأختم بها الدرس، لأن لا أريد أن أطيل عليكم كأول درس. من هذه الوقفات أيضا والمعاني: ألهاكم التكاثر أن الملهي إما أن يكون قصدا أو عرضا. قالوا: أما إن كان قصدا كالتكاثر بالأموال والأولاد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فهذا هو المحرم. أما إذا كان عارضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإنبجانية إنها الخميصة في حديث عائشة الصحيح: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أحيانا وأنت تصلي أتي ما يعرضك، يشغلك إنسان، يشغلك صوت. أحيانا بعض الأخوة هداهم الله بسبب جوالات يشغلون الناس، هذا قالوا عارض غير مقصود، ولذلك قد أيضا فهو ليس محرما فلا يسمى قصدا. ثم قال أيضا، قال العلماء في قولي في اللهو واللعب، لأنه ورد في القرآن أيها الأخوة اللهو قالوا للقلب واللعب للجوارح، ورد في القرآن في آيات كثيرة جدا لهوا ولعبا، لعبا ولهوا في سور كثيرة. ومن باب تنبيه لأحبة إخوان الحفاظ، قد يختلط عليهم كيف هل الآية لهو ولعب أو لعب ولهو؟ أقول سهلة جدا، بس هذه فائدة لبقية آيات، على الحافظ أن يضبط مثل هذه المسائل، فلم تقدم له إلا في موضوعين: في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت، والباقي كله يقدم اللعب حتى تضبط قراءتك وما تقع في إشكال هل هو لهوا ولعبا أو لعبا ولهوا لكثرة ورودها في القرآن. اضبط الموضوعين هذين أنهما في سورة الأعراف وفي سورة العنكبوت، والباقي كلها قدم لعبا ولهوا. فالشاهد أنه قرن بينهما، قالوا فاللهو للقلب واللعب للجوارح، فمن التكاثر المذموم هو التباهي والتفاخر، حتى كما قلت في باب العلم. اسمعوا هذه القصة الجميلة. يقول ابن عبد البر في جامعه عن حمزة الكناني، هذه النصيحة وأخص الشباب لأنه يوجد بعض هذا النوع. يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه في جامعه عن حمزة الكناني رحمه الله قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 200 طريق أو من 200 طريق، شك الراوي. قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك. قال: فرح أنه خرج حديث واحد. طبعا تخريج حديث واحد 200 طريق ليس أمر سهل، أمر عظيم وصعب وشاق ويحتاج إلى جهد. يقول: ففرحت ودخلني شيء من العجب. يقول: فرأيت في ليلة من الليالي، يعني في منامه، يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال: فسكت عني ساعة، ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. قال الشاطبي بعد أن ذكر أيضا القصة هذه الحكاية بعد أن ذكرها في الموافقات، عقبها بقوله: وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا لا حاجة إليه. فلذلك بعض الشباب أحيانا قد يتفاخرون بشيء ما ينبغي، أنني أحفظ كذا، أنني فعلت كذا، هذا يدخله الرياء كما قلت في أول حديثي، والعجب كما في هذه القصة المهمة جدا. فقال ابن الجوزي رحمه الله: إن قوما أكثروا جمع الحديث ولم يكن مقصدهم صحيحا، ولا أرادوا معرفة الصحيح من غيره بجمع الطرق، وإنما كان مرادهم العوالي والغرائب، فطافوا البلدان ليقول أحدهم: لقيت فلانا ولي من الأسانيد ما ليس لغيري، وعندي أحاديث ليست عند غيري، وهذا كله من الإخلاص بمعزل. هذا كلام ابن الجوزي رحمه الله. وإنما مقصدهم الرئاسة والمباهات، ولذلك يتبعون نشاذ الحديث وغريبه. وأذكر كلمة لأحد مشايخنا حفظه الله يوجهها إلى طلاب، وهو متخصص في علم الحديث هذا الشيخ، قال: تجد بعض الطلاب يعنى بعلم الجرح والتعديل مع أهميته ودراسة الأسانيد والمبالغة فيها، ولو سألته عن فهم حديث أو بعض أحاديث البخاري أو مسلم ما فهمه. أليس فهم الحديث البخاري ومسلم أولى من أن تشغل نفسك بهذا الأمر؟ نعم، باب الجرح والتعديل باب عظيم وهو من فريض الكفايات ولا بد أن تقوم به الأمة، لكن أقول أخشى من أن يكون كما قال العلماء هنا، وليس قولي أنا، من باب ألهاكم التكاثر. ولذلك يدخل في ذلك أبواب كثيرة من أبواب العلم، وقد يصرف الإنسان والعياذ بالله ويصرف. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ولذلك أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله لمن عندهم علم ولا يعملون به، كمثل الكلب ومثل الحمار. فمثل الكلب: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتاه الله آيات عظيمة فانسلخ منها والعياذ بالله، أي لم يعمل بها، فختم الكلام عنه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واليهود من أعلم الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم علم عظيم، لكن ماذا، أين، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ مثل الحمار كما في سورة الجمعة يحمل أسفارا، ما تنفعه الحمار إذا كان عليه أسفار، ماذا تفيده؟ هكذا كان اليهود. فلذلك العالم وطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه بالكتاب والسنة هو المراد. ولذلك أيها الأخوة، هذه فوائد مهمة. نحن في باب التكاثر. قيل للإمام أحمد، جاءه رجل وقال له: يا إمام، إذا مت من نذهب إليه؟ وقد ورد أيضا هذه القصة عن طريق ابنه عبد الله لأكثر من طريق. قال: اذهبوا إلى معروف الكرخي. قال السائل: معروف الكرخي؟ قال: نعم. قال: إنه ليس عنده، لاحظوا كثير مسائل العلم، ألاكم التكاثر؟ فغضب الإمام أحمد وقال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، معه الخشية. ما حالهم على بعض كبار العلماء موجودين في زمن الإمام أحمد؟ علماء كبار، أئمة، طبعا ليس طعنا فيهم كلا، ولكنهم أحالهم إلى معروف حتى السائل يعترض ويقول: ما هو مشهور بكثرة العلم؟ عنده علم طبعا، قطعا عنده علم، ولا مستحيل، لا يمكن أن يحيل الإمام أحمد على جاهل، حاشا، ومعروف معروف رحمه الله بالعلم، لكن مقارنة بكبار علماء في زمنه فيقول ليس عنده كثير العلم. قالوا: هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه خشية الله، معه رأس العلم، عفوا، معه رأس العلم، معه الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك أيها الأخوة، عليكم أن تحرصوا عندما تستفتون اليوم في مسائلكم أن تنظروا إلى هذين الشرطين: العلم والخشية. فالعلم بدون خشية لا ينفع، والخشية بدون علم جهل. ولذلك تجد أن الأئمة يتصفون بهذه الصفة، صفة العلم والخشية. أما الذي عنده علم وليس عنده خشية لا يسأل، لأنه لا يخاف الله. وكثير من الناس يفتي، وكما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: سألت 1413 في مكة وأجابني، وكنت أنقل هذا عنه، وفرحت أني وجدت أن هذا الجواب في الشرح الممتع. يقول العلماء ثلاثة: عالم دولة، هذا كلام الشيخ محمد، ماذا تريد الدولة؟ جاهل، فتاوى جاهزة. بل بعضهم ما يسأل، يتطوع، يأتي يفتي بفتاوى غير صحيحة، نعم، وهو لم يسأل أصلا. قال: هذا عالم دولة. قال: وعالم أمة، الشيخ يقصد عالم أمة، يقصد عالم جمهور، لكن عبر بالتعبير كما قال. قال: وماذا يريد الجمهور؟ بعض الناس، بعض طلاب العلم، ماذا يريد الناس؟ يترخص معهم، يتنازل معهم، ماذا يعجبهم؟ بدل أن يقودهم يقودونه. والعالم الثالث عالم ملة. قال: والعالم الحقيقي هو عالم الملة، هو الذي يفتي بمراد بما فهمه من الكتاب والسنة بصدق وإخلاص، هذا هو العالم الذي يبحث عنه. ونحسب أن شيخنا ولا نزكي على الله فقد قدم على ربه أنه عالم ملة. والذي يقرأ فتاواه وكتبه يتعجب. ونسأل الله أن يغفر لنا له وأن يجمعنا في جنات النعيم. وكثير من العلماء علماء ملة، هؤلاء هم الذين يستفتون ويؤخذ عنهم. أيضا من هذه الوقفات السريعة، لأني وعدتكم أننا لن نطيل أيها الأحبة، هنا علم اليقين. من علم اليقين الثقة المطلقة بالله جل وعلا. حتى ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسعفني الوقت لتخريجه، أن رجلا جاء لرجل ممن قبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن قبلنا سأل رجلا أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فأعطاه 1000 دينار. ذهب الوقت، فاستطاع الرجل أن يجمع المال، فلما حل أجل السداد خرج إلى البحر، لأنه لم يكن في مدينته، يريد مركبا ليذهب بالمبلغ إلى من أقرضه، فلم يجد مركبا. فتذكر قوله لرجله لصاحبه: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، فوضعه في شيء يحفظه من البحر وألقاه في البحر. ففي خشبة، يقول وضعها في خشبة، فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، حتى يعلم أن هذا المال لهذا الفلان. ثم دفع بها إلى البحر، فخرج الدائن ينتظره على الموعد، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. أما القصة التي أعرفها فهي لرجل حج، ولا أريد أن أذكر اسمه. يقول: معي مبلغ كبير جدا بمئات الآلاف إن لم يكن بالملايين، عفوا بالملايين عفوا شيكات، فسرقت منه في بريطانيا. فجاءه من يقول له كيف تبحث؟ قال ستعود. والرجل معروف بالخير ومعروف بالنفقة، ولا نفقة عظيمة جدا ينفق، أقولها حقا وأنا أعلم هذا، أنه ينفق بالمليارات بالمليارات في سبيل الله وفي أبواب الخير وعم خيره. نسأل الله أن يوفقه وأن يحفظه. وقد خرج من ماله كله كما قال لي، أعطى أولاده ما كتب الله لهم والباقي أنفقه في سبيل الله، أي جعله أوقافا، حتى قال لي هو وأنا في الحرم يقول ثوبي الذي علي من الوقف لا أملك شيء، وهو يملك كان عشرات المليارات. فلما ضاع هذا المال قال سيرجع المبلغ، فوجدته الشرطة البريطانية على ثلاث دفعات، وكان قد سجل بلاغا عند الشرطة البريطانية فاستدعوه وسلموه المبلغ كاملا لم ينقص شيئا. يقول كان عندي ثقة مطلقة بأن الله سيرد علي مالي. وله قصص كثيرة، ولأخيه كذلك آخر رحمه الله مثل ذلك، وكلها ترجع أمواله. الشاهد ما علاقتها بهذه السورة؟ علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. ولذلك الإنسان إذا نقص أو شعر بنقص في الرزق يثق بالله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. والله أنني أعرف أناسا كانت يعيشون في بحبوحة من العيش، وبسبب دعوتهم وقيامهم بواجب الأمر المعروف هناك فصلوا، ثم ركبتهم الديون فجاءتهم المغريات فرفضوا رفضا قاطعا أن يقبلوها، ويقول نحن واثقون بأن الله سيرزقنا. سمعت أحدهم قبل أيام يقول بلسانه والله ما عرفت سبعة أرقام إلا في الفترة الأخيرة، يقول كان في السابق لدي راتب إذا جاء أنفقته، فماذا حدث له؟ فصل، توقف الدخل، ثم ابتلي بالعطاء فرفض وقف، يقول عندي يقين أن الله سيرزقني لأن الرزق من الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. فجاءه الخير العظيم من باب حلال. إذن هذا هو الثقة بالله جل وعلا، علم اليقين. نحن الآن نعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن من يصل إلى درجة عين اليقين؟ من يصل وهو الأعظم إلى حق اليقين؟ تسأل الإنسان، حتى المشركين تسألهم من يرزقكم؟ يقول نرزق الله، ولئن سألتهم من رزقهم يقول الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن وهو يتحدث معك يقول فلان يقطع رزقي. يقطع رزقك؟ ألست تثق بالله؟ ما يمكن أحد يقطع رزقك، رزقك والله سيصل إليك كائنا ما كان. فيجب أن نترفع علم اليقين نشترك فيه جميعا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا علم اليقين. لكن عين اليقين درجة أرفع، وحق اليقين درجة عالية، درجة الأنبياء والصديقين ومن أكرمهم الله. من هذه الوقفات التي أختم بها أيها الأحبة أننا نحرص على العودة إلى الله جل وعلا في هذه الظروف الفتن التي أشرت إليها. العبادة في الهرج لا تشغلنا التكاثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، وعند الإمام أحمد الطبراني العبادة في الفتن ونحن نعيش الفتن كهجرة إلي. الهرج ما هو؟ القتل. أليس الآن بس فقط تكفي أخبار الشام يوميا 100-150-200 قتيل؟ ما بالك في لو جماعة القتلى من المسلمين في بقية بلاد المسلمين، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في غيرها. هذا هو الهرج الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العبادة في الهرج كهجرة إليه. فلا يشغلنا التكاثر أيها الأخوة، إلا من أراد أن ينفقه في حل كما فعل هذا التاجر تقبل الله منا ومنه، يخرج من ماله في سبيل الله، يعطي أولاده دون أن ينقصهم، هذا حق، ثم يخرج من ماله لا يبقي شيء، ثقة بالله وبما عند الله جل وعلا. نعم، قال العلماء إذا كاثر الإنسان لأجل الجهاد، لأجل العلم، لأجل النفقة، لأجل الستر، لا حرج. فكثير من الصحابة قالوا ما يكاثرون وإنما يكثرون، فرق بين المكاثرة أي المبالغة والمفاخرة، أنا عندي كذا أنا عندي كذا، وبين أن يكون عنده كثير. عبد الرحمن بن عوف معروف من كبار تجار الصحابة، عثمان بن عفان رضي الله عنه مجهز جيش الأسرة، الزبير بن العوام وجدوا بعده بعد أن مات قرابة 50 مليون، لكن اليوم 50 مليون كما في البخاري 50,000. قضى دينه، ابنه قضى دين الذي كان على أبيه، وباع من ما كان وراءه من عقار، ووصلت التركة، مجموع التركة التي باعه 50 مليون، رقم عظيم جدا. فوجود المال ينفق في سبيل الله لا حرج ولو كان كثيرا، لا حسد إلا في اثنتين. لكن الحديث هنا عن أن ننشغل بهذه الدنيا عن عبادة الله، أن ننشغل عما في المقابر، يأتينا الموت فجأة، هذا هو المراد هنا أيها الأحبة. هذه الوقفات كما قلت سريعة، وأقف عند هذا الحد لأنه انتهى الوقت المحدد، لأنني ملتزم ألا أزيد ساعة إلا إذا كانت لديكم أسئلة، والأسئلة تكون فقط في موضوع التفسير. أما في درس الفقه الذي يوم الأحد فلا مانع في الفقه أو في غيره، وكذلك في صحيح مسلم الذي رابع كل جمعة. أما درس التفسير أو درس التدبر سنقتصر فيه على ما يرد حول التدبر أو السورة التي أتحدث فيها. أسأل الله أن يتقبل منا منكم وأن يحفظنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.